إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ناصحا للناس مشفقا عليهم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، كما قال سلمان رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبان لنا كل شيء، فما ترك من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بوصايا، يوصيهم بالصلاة والزكاة والعبادة، وربما أعطاهم وصايا عامة. ومن أعظم الوصايا التي حفظتها لنا السنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عباس شابا فطنا لقنا، بل كان غلاما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يتلمس فيه الذكاء والنباهة، فأخبره عليه الصلاة والسلام بمحض نصيحة في كلمات مختصرات. هذه النصيحة ألف فيها العلماء المؤلفات، وجعلوا فيها المصنفات، وذكروا ما فيها من الفوائد، لعلنا اليوم نقف على شيء من فوائدها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، قال فالتفت إلي وقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أنه زاد فقال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلعلنا خلال هذه الدقائق نقف على شيء من المعاني في مثل هذه الكلمات. قال عليه الصلاة والسلام في أولها: إني أعلمك كلمات، يعني هي وصايا مختصرات، أنا سأجمع لك الوصايا لن أطيل عليك. ولقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فهو يقول الكلمات المختصرات التي تحتوي المعاني الكثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهاتان العبارتان تحتملان من المعاني الفقهية والآداب الشرعية الشيء الكثير. أوتي مجامع الكلم، قال: إني أعلمك كلمات، أنا سأختصر لك الوصية في كلمات معدودات. إني أعلمك كلمات، أولها: احفظ الله يحفظك. بمثل ما تعامل ربك يعاملك الله، فاذكروني أذكركم، نسوا الله فنسيهم، ما ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. إذا أردت أن تعرف مقامك عند ربك فانظر في مقام ربك عندك، فإن كنت محبا له، معظما لأمره، مقبلا على ما يريد سبحانه، فاعلم أن الله جل وعلا يكون لك كما تريد إذا كنت أنت له كما يريد. إذا حفظ العبد صلاته وحفظ زكاته وحفظ تربيته لأولاده، بمعنى أن الأحكام الشرعية والأوامر الربانية قام بها العبد على ما أراد الله، عندها يحفظه الله تعالى، يحفظه إذا مرض، ويحفظه في ماله، ويحفظه في عرضه، ويحفظه في بلده، ويحفظه في أمنه، ويحفظه في صحته، ويحفظه في كل شيء من أمره. يكون الله جل وعلا محيطا به بملائكته وحفظه، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ماذا يفعلون؟ يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال جل في علاه: ويرسل عليكم حفظة، ملائكة تحفظك وتحيطك وترعاك بما أنك حفظت الله، عندها يحفظك ربك جل وعلا. فإذا رأيت أنك لا تحفظ، وأن أمورك تضيع، وأن الظلم يتتابع عليك، وأذى الناس يكثر عليك، فانظر في شأنك وتأمل، فربما فرطت في حفظ الله، ففرط الله تعالى في حفظك، كما قال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. قال ابن كثير: نسوا الله فلم يذكروه، فنسيهم سبحانه، فلم يستجب لهم إذا دعوا، ولم يشفهم إذا مرضوا، ولم يردهم إذا غابوا، ولم يدلهم إذا تحيروا، بسبب أنهم نسوا الله تعالى فنسيهم. احفظ الله يحفظك. إذا أردت أن يوفقك الله فاعمل بما أمرك الله تعالى به. من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك حفظ للجوارح، حفظ لليد ألا تمتد إلى محرم، حفظ لللسان ألا يتكلم بمحرم، حفظ للأذن ألا تستمع إلى محرم، حفظ للعين ألا تنظر إلى محرم. احفظ الله يحفظك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك. وهذا من فوائد حفظ العبد لربه، أنه إذا وقع في كربة فقال يا الله، وجد الله تعالى قريبا منه، فكشف عنه كربته ورفع مصيبته وأشفى مرضه ونصره على من ظلمه. تجده تجاهك. إذا أصاب العبد شيء، إذا أصاب العبد شيء من أمور الدنيا من كرباتها ومصائبها، ثم قال يا الله، وجد الإجابة قريبة. نعم، احفظ الله تجده تجاهك. كيف تتأكد أنك قريب من الله، وأن الله تعالى كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كيف تعلم أن الله تعالى قريب منك؟ إذا كنت حافظا لله. احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت، إذا نزلت بك حاجة من مرض أو فقر أو دلالة على خير أو احترت فيه أمر، إذا سألت واحتجت إلى من تستشير، احتجت إلى من يعينك، قال: إذا سألت أول ما يتوجه القلب، فإذا سألت فاسأل الله. إذا مرض ولدك قبل أن تفكر في المستشفى المناسب فكر في الله الذي قال: وإذا مرضت فهو يشفي. فإذا مسك الضر لا يمكن أن يشفيك ولا أن يرفع عنك إلا الله أو بمشيئة الله. نعم، اذهب إلى مستشفى، دبر نفسك في تجارتك، اعمل بما بالأسباب الشرعية التي ترفع بها مصيبتك، لكن لا يعني أن القلب ينصرف مباشرة إلى المخلوقين. أول شيء ينصرف إليه القلب هو الله. إذا سألت فاسأل الله، قل يا ربي اشفي ولدي المريض، ثم اشرع في علاجه. يا ربي أعني على سداد ديني، ثم اذهب إلى فلان وفلان، فإن قلوبهم بيد الله جل وعلا. قال: وإذا سألت فاسأل الله. لا يجوز أن تذهب إلى قبر لتسأله من دون الله، أو إلى ساحر تستعين به أو مشعوذ، أو تذهب لتذبح عند كذا أو كذا لأجل أن تؤتى كذا. لا، إنما القلب معلق بالله توحيدا وعبادة. قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الفرق بين السؤال والاستعانة أن السؤال يكون في الشيء الذي أنت عاجز عنه تماما، لكن الاستعانة هو الذي أنت تصنع فيه شيئا وتطلب من يعينك. أنت تربي أولادك لكن تحتاج إلى إعانة، أنت تفتح المحل وتشتغل بالتجارة تحتاج إلى إعانة، أنت تركب سيارتك وتسافر تحتاج إلى إعانة، أنت تذهب إلى المستشفى وتبذل السبب تحتاج إلى إعانة، أنت تصنع طعامك تحتاج إلى إعانة. فقال: وإذا استعنت، إذا طلبت المعونة من أحد، أول ما تفكر فيه الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك نقول في الصلاة دائما، نكررها في الصلاة مرارا: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا ربي في كل شؤوننا. حتى كان بعض السلف يدعو الله تعالى على كل شيء، فإذا مشى في السوق فانقطع شسع نعله، والشسع هو السير الذي يربطه الإنسان لتمسك الجلدة بالرجل، فإذا انقطعت واحتاج إلى أن يربطها قال يا رب أعني، وهو يربط، وهو أمر يسير، ومع ذلك يعلم أنه لا يستطيع أن يؤدي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أن يؤدي شيئا إلا بالله. قال وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، إذا كنت في رخاء في صحة ومال وأمن وهدوء في عائلتك وسكينة بينك وبين زوجتك، أولادك طائعون لك، أمورك تسير على ما يرام وعلى ما تشتهي، أنت في هذا الرخاء، فلا يصدنك كثرة الرخاء عن الاشتغال بالعبادة وكثرة الدعاء وتلاوة القرآن والصدقة وكثرة الذكر. لا تكن فقط دعاء في الضراء نساء في السراء، بل يكون العبد يتعرف إلى الله في رخائه حتى يعرفه الله تعالى في شدته. كل الناس يتوجهون إلى الله في الشدة، حتى مشركو قريش وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. كل الناس يتوجهون في الشدة، لكن المؤمن هو الذي يتوجه في الرخاء وفي الشدة. ولقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، فذكر أن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت ونزل به الحوت إلى قعر البحر ووقع في هذه الشدة، في هذه الظلمة الشديدة والوحدة الغريبة، دعا الله قال يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا؟ قال هذا عبدي يونس. قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى بلى. ثم قال جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، بمعنى أن يونس عنده أعمال صالحة في الرخاء فنفعه في الشدة، لكن لما غرق فرعون وجعل فرعون يردد قائلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قالت الملائكة يا رب هذا صوت منكر من عبد منكر ما سمعناه يدعو ساعة ولا يذكرك ولا يستغفرك. فقال الله تعالى له الآن تدعون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تدعو يا فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك، تموت غرقا لكن ننجيك ببدنك إذلالا وتحقيرا لتكون لمن خلفك آية علامة على قدرتنا وعلى عظمتنا وعلى جزاء الظالمين كيف يكون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر كله في السماء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى بما هو كائن. كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء مقدر ومكتوب عند رب العالمين، وبالتالي أنت عليك أن تعمل بالأسباب. وكم من شخص جاءه من يريد ضره فلم يستطع، أو اجتهد من يريد نفعه فلم يستطع، فما دام أن الأمر عنده سبحانه وأن الضر والنفع بيده سبحانه وأن القوة هناك في السماء عند ربنا جل وعلا، فلا ينبغي أن يتوجه القلب إلا إليه، ولا يرتفع الدعاء إلا إليه، ولا يتحرك القلب توكلا إلا عليه، ولا تثق النفس إلا فيه، ويكون القلب دائما معلقا هناك بالسماء، تعلم أن الناس مهما فعلوا لن يغيروا شيئا من قدر الله تعالى. وكم من شيء حرص الإنسان عليه ووسط الناس للوصول إليه ومع ذلك لم يقدره الله تعالى فلم يستطع أن يصل إليه أبدا. أنت تتعامل مع رب عظيم بيده الخير سبحانه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ولذلك قال هنا: لو الأمة اجتمعت بملائكتها وبشرها وأنبيائها وجنها وحيواناتها ونباتاتها ووحشها وطيرها وأطبائها ومهندسيها وملوكها وعظمائها وكبارها وصغارها، لو كل الأمة اجتمعت على أن يسوقوا إليك خيرا لم يقدره الله لك، والله ما يأتي إليك منه ذرة. ولذلك لا تحزن إذا أردت شيئا وتشوقت إليه، أردت أن تشتري شيئا وبذلت وبذلت ثم صرف عنك، أو ربما أردت أن تخطب فتاة وحرصت وبذلت فصرفت عنك، أو أردت أن تصنع شيئا أو تسافر إلى شيء فصرف عنك، فربما كان خيرا لك، ربما كان خيرا لك. يقول عليه الصلاة والسلام: واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا تبدأ تندم وتنظر أنا ما الخطأ الذي جاءني، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليقبل على الشيء ويعلم الله أن في هذا الشيء مضرته، فيقول الله لملائكته: اصرفوا عبدي عنه. يريد يتزوج هالفتاة، والله يقول لملائكته: اصرفوه عنها. فيبكي العبد ويحزن ولا يعلم أن الله صرفه إلى خير منه. ولذلك ما دام أن الأمر عند الله، إذا بذلت وبذلت للشيء ولم يقدر فاعلم أنه خير لك. رجل تزوج ولم ترزق زوجته بأولاد مثلا، ثم عمل ما يعمله الناس من العمليات وما شابه ذلك حتى حملت، ثم لما كادت أن تلد أسقطت وليدها ومات. لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفخوا الروح فيه ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ليس لك إلا أن تصبر وتحتسب وتقول: يا ربي عوضني خيرا، وربما كان هذا ذهاب هذا الولد خيرا لك، من يدري، ربما كان خيرا لك. كم من شيء تعلقت به النفس وأقبل عليه القلب وهو شر للعبد لو أنه أصابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقطع المسألة، قال في آخر الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معنى هذا؟ معناه انتهى الموضوع، خلاص الموضوع خرج من يدك. ما دام أن كل شيء مقدر وأن الله جل وعلا قد جرى قلمه سبحانه بما هو كائن إلى قيام الساعة، والصحف رفعت وانتهى وعنده أم الكتاب سبحانه، فلماذا تحزن؟ المرجوع الموضوع انتهى، الموضوع خرج من يدك، لا تملك فيه تغييرا ولا تبديلا. ولذلك الذي يعمل بهذه الوصايا يطمئن في حياته، إن أصابته مشكلة، أصابه ظرف، إن أقبل إليه فرح أو أصابه حزن، إن فاته شيء يرغبه أو صرف عنه شيء يريده، كل هذا إذا آمن العبد بمثل هذه الوصايا شعر بالراحة النفسية واستسلم لقضاء الله وقدره. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الوصايا وأن يرحبنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل أولادنا لنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا في بلاد اليمن، اللهم انشر الخير والحق بينهم، اللهم انصر جنودنا في الحدود يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أمن اليمن وأهله يا حي يا قيوم، صب عليهم الخير صبا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وارحم شهداءنا واشف جرحانا يا رب العالمين، اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام، اللهم يا حي يا قيوم وحد كلمتهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وفك أسراهم واكفهم شر الأشرار يا قوي يا عزيز، اللهم وكل أهلنا في مصر، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة يا حي يا قيوم، وكل أهلنا في العراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.